بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا معه تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا في الأسبوع الماضي قوله رضي الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه: هل تجالسون؟ هل يجالس بعضكم بعضا؟ قالوا: ليس نترك ذلك. فقال: فهل تزاورون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن، إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى آخر الكوفة حتى يلقاه. قال: فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. ففهمه بعض الأخوات الحريصات على الخير على غير وجهه: المرأة جنتها في بيتها وقرارها في دارها. ولذلك من عهود ابن مسعود العظيمة في هذا ما قاله أبو الأحوص رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما النساء عورة، يقول ابن مسعود، إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرف لها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا عجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. يقول مسعود: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، أي طيبة، فيستشرف لها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا عجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. هذه أفعال خير وعبادات، ولكن أعظم عبادة: وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. فالأصل في النساء ما خاطب الله به أفضل النساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة أن تقر. وما قاله ابن مسعود استقاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال، وزين الرجال في عينها ليغويهم ويغويها بهم. المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أي أقرب ما تكون إلى الله كلما ابتعدت في دارها كانت في قعر بيتها. نعم، المرأة تخرج الحاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، رواه البخاري. وتخرج للصلاة، وللدرس النافع في المسجد دروس العلم. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، رواه البخاري ومسلم. فخروج المرأة إنما يكون للحاجة، تزور رحم، تعود مريضة من أهلها مثلا، ولكن بمقدار، بحيث لا تكون خراجة ولاجة، لا تقر، لا تبقى في البيت يوم، لا تتحمل، يضيق صدرها، تشعر بالحبس، هذا خطأ. وإذا خرجت لابد عند خروجها أن تلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ليخرجن وهن تثيلات، أي غير متزينات بلباس ولا بهيئة. وقال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والتنصيص على العشاء لأن النساء في الأصل لم يكن يخرجن إلا بالليل حيث لا يرين. وقال: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فالأصل القرار في البيوت، وبهذا تمدح المرأة. والحور حور مقصورات في الخيام. قال الغزالي رحمه الله: فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها، تعمل في عمل البيت بما ينفعها، لا يكثر صعودها واطلاعها، أي تصبع على السطح وتنظر في الناس وتمر وتنظر في المارة. قال: قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول. ولذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. يقول لنسائه: إنما هذه حججتم معي ثم ظهور الحصر. ما هو ظهور الحصر؟ ظهر الحصير، أي تمكثن على ظهر الحصير. قال: فكن كلهن يسافر إلا زينب وسودة، فإنهما قالتا: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره. وفي رواية أن سودة قيل لها: لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها. قال ابن العربي ذكره عنه القرطبي في التفسير: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية، أي دخل من القرى ما يزيد على 1000، لقد دخلت نيفا على 1000 قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم في النار، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. هذا كان حال المجتمعات في القديم. ومن عهوده عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله أي ابن مسعود فقال: إن أخي مريض اشتكى بطنه، وإنه نعت له الخمر، أفأسقيه؟ فقال عبد الله: سبحان الله، ما جعل الله شفاء في رجس، إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، والقرآن شفاء لما في الصدور. هذا أصل شرعي في التداوي، ما جعل الله شفاء في رجس. التداوي بالمحرم ليس فيه شفاء، ولذلك جاء ديننا بالنهي عنه. قال ابن القيم في الزاد، روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم. قال: وذكره البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي السنن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال: إنها داء وليست بالدواء، رواه أبو داود والترمذي. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا، إذا عصرت تخمرت. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تداوى بالخمر فلا شفاه الله. ثم قال رحمه الله: المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرموا على بني إسرائيل بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه الأمم السابقة حرمت عليهم الطيبات عقوبة، أما هذه الأمة قال: إنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ليس عقوبة. قال: وتحريمه له حمية له وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سقى أو قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب، وأيما أشد؟ القلب. قال: وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حط على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء. أأنتم أعلم أم الله؟ وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الدواء يؤثر. قال: لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا. وأيضا فإن في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله، يعني إذا قلنا الخمر محرم ولكن للتداوي حلال، كل من يريد يشرب الخمر يتمارض ويشرب، سهل. فهذا يخالف الحكمة الشرعية في هذا. قال: فلا يجوز التداوي بالخمر والسموم ولحوم الأفاعي وأجزاء الخنزير وغير ذلك من المحرمات، يستخدم في العمليات وغيرها كل محرم داء وليس شفاء. وقوله إنما الشفاء في شيئين، العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور. من قال هذا؟ ابن مسعود. من أين أخذه؟ من القرآن. قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال ابن القيم: والعسل فيه منافع عظيمة، وهو مع هذا كله مأمون الغائلة قليل المضار. ثم ذكر فوائده العجيبة في كتابه الزاد. قال: إذا أردت أن تحفظ اللحم طريا بالعسل تحفظه لثلاثة أشهر، والخضروات لستة أشهر، لا تتغير أبدا. العسل عجيب. قال: وهو غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريب منه. والشفاء الثاني القرآن. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هل كل القرآن شفاء أم بعض القرآن؟ كله. وننزل من القرآن، من هنا ليست للتبعيض، إنما هي لبيان الجنس. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. ثم ذكر كلاما طويلا نفيسا في هذا الباب. فالله عز وجل لم يجعل شفاء فيما حرم على المسلمين، إنما لحكمة أرادها سبحانه، فلا يجوز التداوي بالمحرم، وقد انتشر في هذه الأزمان ودخلت المحرمات في كثير من الأدوية، فعلى الإنسان يتحرى وينظر في الحلال يرحمك الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.